وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فبين يدي موضوع اليوم الذي نتكلم فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى عن الشيعة وعن ما ينبغي أن يعلمه المسلم عن هذه الفرقة الضالة، نقول بين يدي هذا الموضوع يجب أن نتبين أمرا هاما وأن يكون بين أعيننا عند الكلام عن هذه الفرقة. هذا الأمر هو أن هذه الفرقة قد انحدرت من أصل يهودي. فأنتم تعلمون أن عبد الله بن سبأ دخل الإسلام رياء ونفاقا، وهذه سنة اليهود منذ أن أوجدهم الله وخلقهم، ولكن ردوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا وبكل سبيل. فلما التقت لجأوا إلى طريق خبيث من طرقهم الملتبسة أشخاص من ذلك، وهم يكفون له في باطن نفوسهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر شواهد الكفر على من أراد الكيد لهذا الدين، أن هذا الدين قد تكفل بحفظه رب العالمين سبحانه. فلا تستطيع أمة من الأمم ولا طائفة من الطائف ولا قوم من الأقوام أن يهزموا هذا الدين ولا أن يبيدوه مهما كادوا له، ولو اجتمع على هذا الدين من بأقطارها فإن الله حافظه وناصره إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. دخل عبد الله بن سبأ في الإسلام وترك اليهودية ظاهرا، ثم بدأ يجمع الناس على حب آل بيت النبوة زورا وكذبا، ويزعم أن عليا أولى بالخلافة من غيره، ثم ما زال يتدرج في الأمر حتى رفع عليا رضي الله عنه إلى مرتبة الألوهية. ونحن إذا أردنا أن نتكلم عن هذه الفرقة فإننا لا نستطيع أن نقف على معتقداتها وأفكارها جملة وتفصيلا، وإنما نشير إلى أهم ما تتميز به من معتقدات باطلة ضالة، ثم نعقد مقارنة في نهاية الحديث بين الشيعة القديمة التي ظهرت في عصر الخلفاء الراشدين وبين الشيعة الحديثة التي تتولى زمام الأمر الآن في إيران، هل هما متطابقتان أم مختلفتان؟ وإذا كان وجه اختلاف فما هو؟ وإذا كان وجه تطابق فماذا يجب على المسلم أن يعتقده أو أن يعلمه تجاه الشيعة المعاصرة؟ قلنا إن الشيعة قد انحضرت من أصل يهودي، واليهود لما أعياهم أمر هذا الدين ووجدوا أنهم قد هزموا في خيبر وأنهم قد أجلوا عن المدينة المنورة وأنهم قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بدأوا يفيدون لهذا الدين كما هو شأنهم دائما، ووصل بهم الأمر أنهم يتعللون ويتظاهرون بالإسلام تحت مسميات كثيرة جدا، منها مثلا ما ابتلينا به في مصر من ظهور الدولة العبيدية التي جاءت من المغرب وهي تنحدر من أصل شيعي من الروافض، ثم لما جاءت إلى مصر أوهموا أجدادنا الطيبين بأنهم ينتسبون إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ثم بعد ذلك تسموا بالفاطميين فأصبحنا لا نعرف عنهم إلا أنهم فاطميين، ثم خدعوا أجدادنا وقالوا إننا نوالي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ثم بعد ذلك تدرج حكامهم كام الفاطميين الذين كان أصلهم العبيديين في دولة المغرب وهم من أصل شيعي والشيعي من أصل يهودي، آل أمرهم في مصر إلى أن زعم حكامهم وخلفاؤهم أنهم يعلمون الغيب كما يعلمه الله عز وجل، فلما انكشف أمرهم على الناس وضاق الناس ذرعا لهذا الاعتقاد الباطل، وكان من عادة الخلفاء أنهم الذين يخطبون الجمعة في المسجد الجامع، صعد خليفة الفاطميين إلى المنبر يوم جمعة فوجد بطاقة أي ورقة مكتوبة ملقاة على جدار المنبر، ففهم أنها سؤال موجه إليه يطلب صاحبه الإجابة عليه، والسؤال قد ألقاه رجل مجهول من المسلمين من أهل السنة وكان موجودا في المسجد في هذا اليوم، ألقاه ودخل قبل أن يدخل الناس، فلما رفعه الخليفة الفاطمي الضال قرأ السؤال دون أن يدري، فإذا هو مكتوب فيه بالظلم قد رضينا لا بالكفر والحماقة، فإن كنت أعطيت علم غيب فاذكر لنا صاحب البطاقة، إن كنت تزعم أنك تعلم الغيب فاذكر من الذي كتب لك هذا السؤال، وأراد الله أن يفضح أمره فقرأه على الناس ثم أسكت ولم يحر جوابا، لأنه لا يستطيع أن يذكر صاحب البطاقة كما يزعمون للناس أنهم يعلمون الغيب، الرجل يريد أن يقول إننا قد رضينا بظلمكم ورضينا بكذبكم ورضينا بما فعلتم فينا وأبعدتمونا عن دين الله الحق، لكننا لا نرضى أن يأتي لنا حاكم يزعم أنه يعلم الغيب، فإن كنت أعطيت علم غيب فاذكر لنا صاحب البطاقة. فهذه طائفة هي التي أسست لنا كل الضلال الذي ما زالت آثاره باقية إلى يومنا هذا في مصرنا، كل ما نراه الآن من شواهد الشرك والطواف حول الأضرحة وإفساد عقائد المسلمين وتضليل الناس بأن الذي يحب الأولياء يجب عليه أن يبرهم وأن يزورهم وأن يفعل بهم كذا وكذا وأن يتخذهم وسائط وشفعاء، كل ذلك هو بعض الضلال والفساد الذي أسسه اليهود في هذا البلد المسلم يوم أن أرسلوا طائفة منهم تحت اسم الفاطميين الذين ينتسبون ظلما وزورا إلى بيت النبوة. وعدد اليهود صور الضلال والفساد، فأسسوا طائفة البهائية وأسسوا طائفة القديانية ودخلوا علينا، أدخلوا علينا ولبسوا علينا ديننا من كل جانب. كل هذه الأسماء تزعم أنها تنتسب إلى دين الله الإسلام، إنما حقيقة الأمر أنها تنتسب إلى اليهود الذين يسعون في الأرض فسادا، الذين أخبر الله عنهم بأنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. سيأتي في معرض الكلام نصوص أو معان تبين العلاقة الوثيقة بين اليهود وبين الشيعة، ووجه الشبه الذي ينطبق تماما بينهما حتى إنهما لينحدران من مشكاة واحدة. الشيعة الذي أثار وألجأ المسلمين إلى معرفة اعتقادها في عصرنا هو ظهور الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية المزعومة في إيران. هذه جعلت أناسا كثيرين من المسلمين ممن تستخفهم الأسماء والمسميات ولا ينظرون إلى الحقائق ولا يدركون ما وراء الألفاظ، إلى أن يستبشروا بهذه الثورة التي كانت في مهدها ترفع شعار تحرير القدس، والتي هي اليوم تقتل المسلمين الأبرياء زرافات ووحدانا. كانوا يخدعون المسلمين بهذه الشعارات إلى أن أراد الله أن ينكشف أمرهم على العامة والخاصة، حتى أصبح أشد الناس حبا لهم في أول الأمر هم أشد الناس عداوة لهم في آخر الأمر. أصبح الذين يؤيدونهم هم الذين قد انقلبوا عليهم وتحولوا عنهم وانصرفوا عن تأييدهم لما استبان لهم وجه الحق الذي قد بينه الله سبحانه وتعالى ونضحت به كتبهم قديمها وحديثها. نحن الآن نضرب ونذكر أمثلة لاعتقاد الشيعة القديمة والحديثة في إيران معا فيما نعتقده نحن، لنرى ما هي مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف معنا، وهل يمكن أن نتفق، وهل يمكن أن يحدث تقارب بيننا وبين الشيعة كما هو شعارهم ومطلبهم الذي يحرصون عليه ويستحسوننا عليه في كل وقت وحين. هل يمكن أن يلتقي المسلمون جميعا تحت راية واحدة، أهل السنة والشيعة معا على خط واحد، ويتكاتلون تجاه الكفر الذي يهدد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ انظر إلى اعتقادهم ليتبين لك الحكم دون أن تسأل ودون أن تجد إجابة عند غيرك. كتب الشيعة تتكلم عن القرآن وعن السنة وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أحكام فقهية كما هي الكتب الموجودة بيننا عند أهل السنة والجماعة. فأعظم مسألة نبدأ بها هي مسألة الشيعة والقرآن. الشيعة لهم قديما وحديثا إلى الآن قرآن ليس كقرآننا. فأما قرآنهم فهم يزعمون فيه ما يلي: أولا، إن سورة الأحزاب كانت طويلة جدا تساوي سورة الأنعام، لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه بزعمهم حذف من سورة الأحزاب ما يتعلق بفضل ذوي القربى، يعني اختصر سورة الأحزاب وشطب منها آيات فتحولت إلى سورة الأحزاب التي بين أيدينا، وليست هي السورة التي نزلت والتي كانت تساوي سورة الأنعام. فهذا أول أمر في قرآنهم، يعني القرآن أثبتوا له التحريف والتبديل، فكفروا بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأما الأمر الثاني في قرآنهم فهو أن القرآن قد شطب منه سورتان، كل سورة منهما تساوي جزءا من أجزاء القرآن الثلاثين الموجودة الآن. السورة الأولى تسمى سورة النورين، والسورة الثانية تسمى سورة الولاء، فهاتان سورتان محذوفتان من القرآن بزعمهم، فهذا تحريف ثان في القرآن يزعمونه. الأمر الثالث أنهم يقولون إن سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، كان موجودا فيها بعد قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، كان موجودا فيها في أول الأمر وجعلنا عليا صفرك. فجاء عثمان بن عفان ووجد في نفسه حسدا لعلي لأنه صهر كعلي، فلما وجد أن عليا قد اختص بهذا الذكر وهذه الآية شطبها من السورة، لأنه لم يقل وجعلنا عثمانا وعليا، فلما وجد اختصاص علي وتميزه حذف هذه الآية من سورة ألم نشرح. فسورة ألم نشرح الموجودة عندنا الآن بزعمهم ناقصة، تنقص منها آية، وهم يقرؤونها في مصحفهم يقولون عند قوله ورفعنا لك ذكرك، يقولون بعدها وجعلنا عليا صفرك. فهذه صور أو أمور رئيسية في تحريف القرآن الكريم. ثم يضيفون في مواضع من القرآن الكريم آيات، فمثلا ونكتفي بذكر مثال واحد، عند قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يضيفون عندها نبي وولي، آية من عند أنفسهم، نبي وولي، يصفون بهذه الآية عليا رضي الله عنه، فهم يقحمونه في مواضع من القرآن الكريم كلما سنحت لهم الفرصة بذلك. المعروف عندنا أن الذي يجتهد في تحريف القرآن وإثبات بطلانه من يوم أن نزل إنما هم اليهود، ولا يفعل هذا الفعل بالقرآن إلا يهودي، وجميع طبعات القرآن التي ثبت فيها التحريف والتي صدرت من بلاد المسلمين إلى الآن كان وراءها اليهود، فالذي يفعل هذا لا يكون إلا يهوديا أو منحدرا من أصل يهودي، وهو شأن الشيعة. فهذا بالنسبة للقرآن، فهم لا يجتمعون معنا على قرآن واحد. أما بالنسبة للسنة فمعلوم عندنا أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، وهو مجمع على صحته. هم يعتقدون أن جميع ما جاء في البخاري من أحاديث هي أحاديث باطلة موضوعة، لا يبنون عليها حكما ولا يرفعون بها رأسا، ويتخذون لأنفسهم كتابا يرفعونه عندهم إلى مرتبة البخاري عندنا يسمونه الكافي. فأما كتاب الكافي فبعض أبوابه هكذا: باب أن الأئمة معصومون كالأنبياء، باب أن الأئمة يعلمون الغيب، باب، هذا في كتاب الكافي الذي هو في مرتبة البخاري عندنا، باب أن الأئمة يعلمون متى سيموتون. وقف على هذا أبوابا كثيرة في هذا الكتاب، أبواب كثيرة جدا في كتاب الكافي مبينة بمصادر منقولة، والكتاب ما زال موجودا في أيديهم إلى الآن ومحفوظ منه نسخ في المكتبات العامة التي تشتمل على مصادر ومراجع شيعية، وهذه نماذج من أبوابه. وهم يردون جميع الأحاديث الصحيحة التي جاءت من غير طريق علي وذريته، وسنعلم لماذا يردونها بعد ذلك. فهذا بالنسبة لهم في السنة، فهل يعقل أن يكون هناك التقاء بيننا وبينهم في القرآن أو في السنة اللذين هما أصل هذا الدين؟ ثم بعد ذلك المسألة الثالثة الهامة والخطيرة، أنهم يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في إبلاغ ما أنزل إليه من ربه، وينصون على ذلك صراحة في كتبهم. من ذلك الواقعة التالية، وهذا كله منصوص عليه في كتبهم منقول من هذه المصادر ومشار إليه بالمصدر ورقم الصفحة. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عائدا من حجة الوداع إلى المدينة أنزل الله عليه جبريل، قال له: يا أخي، يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن ربك يأمرك أن تجمع رك وأن تنصب عليا للخلافة بعدك وأن تخبرهم بهذا. فقال له بزعمهم: يا أخي يا جبريل، إن الله قد بغض أصحابي لعلي، وإني أخاف أن يجتمعوا على إضراري. يعني لو أبلغتهم بهذا يجتمع الصحابة على إضراري، يعني الصحابة كانت تجتمع على إضرار الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بزعمهم، فاستعفي لي ربي، يعني بلاش المسألة دي، يعني شوف مسألة ثانية، فاستعفي لي ربي. فصعد جبريل وأخبر ربه عز وجل بما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسله مرة ثانية ليبلغه بهذا الأمر ويأمره به. يقول له: إن ربك يأمرك أن تجمع أصحابك وأن تنصب عليا للخلافة بعدك وأن تعلمهم بهذا وتخبرهم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته الأولى بزعمهم وكذبهم، ورد جبريل ولم يبلغ، امتنع عن التبليغ، وقال له: استعفي لي ربي كما قال في المرة الأولى. ثم صعد جبريل وعاد إليه وأمره ربه أن يأمره في المرة الثالثة عاتبا مشددا، ثم قال له بعد ذلك: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الأمر بد، سمع أصحابه ثم قال لهم: إن عليا هو الخليفة من بعدي، ولا يحل لأحد أن يكون خليفة من بعدي إلا علي. فعند ذلك بلغ ما أنزل إليه من رب. هم بهذه الواقعة المثبتة في كتبهم والتي يؤمنون بها قديما وحديثا يجعلوننا نوقن بأنهم أشد من اليهود عداوة للذين آمنوا، لأنهم يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتمان، ويتهمونه بعدم إبلاغ ما أنزل إليه من ربه، وبأنه يتهم أصحابه بأنهم يجتمعون على إضراره، وبأن أصحابه جميعا يبغضون عليا رضي الله عنه، وأن عليا يبغض جميع أصحابه، وأن أبا بكر وعمر قد خالفا أمر الله ورسوله بعد أن سمع هذا القول، وكذلك عثمان، وكانوا خلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفين بذلك صريح أمر الله ورسوله. هل يقول بهذا مسلم؟ لو قال مسلم بواحدة من هذه الأشياء لحكم بكفره بعد إقامة الحجة عليه والبيان، فما بالك إذا اجتمعت هذه الضلالات في واقعة واحدة. فهذا شأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى تكون الوقائع مترابطة قديما وحديثا، فإن الخميني قد ألف كتابا يقال له كشف الأسرار، وذكر فيه كلاما يقارب هذا الكلام. قال في كلامه إنه لا توجد أمة كأمة إيران، ولا شعب كشعب إيران، ولا شرطة كشرطة إيران، ولا قضاء كقضاء إيران. أفضل العصور كان عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك فإن أصحابه كانوا كلما خرج بهم إلى الجهاد يتركونه ويرجعون. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل الشدائد والأذى عنهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى، كان مظلوما بينهم أكثر مما هو اليوم، لأنهم لم يكونوا يطيعونه. فهذا قول يطابق القول القديم، والكتاب موجود، ومنقول منه هذا الكلام برقم صفحته ومصدره، وإن كان ليس موجودا بين أيدينا إلا أنه موثق من النقلة الذين نقلوا منه، وصاحبه ما زال حيا يرزق. هذا بالنسبة لاعتقادهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه واقعة تدل على فساد اعتقادهم، وهم بذلك في كل مرة يشبهون اليهود، فإن كل صفة وكل اعتقاد موجود بينهم قديما وحديثا له ما يقابله عند اليهود قديما وحديثا، وهذا يدل على وحدة المصدر ووحدة الاعتقاد والفكر بين الطائفتين. ثم إذا نظرنا في اعتقادهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أئمتهم يقال له الحلي، سئل عن موقف الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو موقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الكلام مكتوبا في أحد كتبه. قال: ارتد الصحابة جميعا إلا أربعة، المقداد وحذيفة وسلمان، وذكر رابعا، وأبو ذر. ثم سئل عن عمار بن ياسر ماذا كان موقف عمار بن ياسر، قال: حاص حيصة ثم رجع، يعني ارتد أيضا ثم دخل في الإسلام مرة أخرى. ارتد الصحابة إلا أربعة، يعني وقع الارتداد من جميعهم. عند أهل السنة أن المرتدين طوائف معلومة وفي مواضع معلومة، ليس منهم أحد في المدينة المنورة بإطلاق، مسيلمة الكذاب وتجاح المرأة وأتبعها المعلومة، وصليح الأسدي الذي أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك، يعني هذه القضية معروفة عند أهل السنة، لكنهم يعتقدون أن الصحابة قد ارتدوا جميعا إلا هؤلاء الأربعة، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يفضحهم على الخلائق، فلم يستثنوا عليا وجعلوه في من ارتد دون قصد منهم. يعني لما ذكروا اللي ثبتوا على الإسلام لم يذكروا علي بن أبي طالب، على الرغم
من أنهم ينتمون إليه، لكن لما علم الله منهم الكذب والزور والبهتان جعلهم لا يستثنون إمام الأئمة عندهم ولا ذريته، لأنهم كانوا موجودون في هذا الوقت، كانوا موجودين ولم يستثنوا أحدا من هؤلاء، لم يستثنوا إلا هؤلاء الأربعة فقط. عندما ننظر إلى اعتقادهم في بيت النبوة، أنتم تعلمون ما كان من شأن حادثة الإفك وبراءة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها من فوق سبع سماوات. أنزل الله في ذلك آيات معلومة في سورة النور تعلمونها جميعا، والواقعة معروفة، وقد نص العلماء على أن من اتهم عائشة بهذه التهمة الخطيرة بعد نزول هذه الآيات فإنه يكفر كفرا يخرجه من الملة، لأنه قد تنقص زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد صريح القرآن وكفر بآيات سورة النور، وهذا كفر مخرج من الملة. الشيعة حتى يومنا هذا يعتقدون أن الآيات التي نزلت في سورة النور ليست لإثبات براءة عائشة، وإنما لإثبات براءة ماريا القبطية، أن عائشة ما زالت متهمة عندهم إلى يومنا هذا. ويضيفون إلى هذا في كتب تفسيرهم، وقد اطلعت على هذا بعيني عند قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقولون بعدها يعني عائشة، وهذا قرأته في كتبهم وليست في كتب أحد من أهل السنة، يفسرون الجاهلية الأولى بعائشة وأنها كانت هي التي تمثل تبرج الجاهلية الأولى، ويفسدون كثيرا من المعاني، يقحمون كثيرا من المعاني في التفسير حتى يتوهم المسلمون أشياء ليس لها أصل في دين الله عز وجل، كمثلا عند قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يقحمون في كتب التفسير، وهذا للأسف موجود في بعض كتب التفسير التي بين أيدينا، أن هذا هو علي بن أبي طالب كان راكعا فجاءه سائل فنزع خاتمه من يده ثم أعطاه إياه واستمر في صلاته، وهذه واقعة مكذوبة ليس لها أصل، لكنهم يريدون بكل سبيل أن يفسدوا اعتقاد أهل السنة حتى ينحرف شيئا فشيئا فيؤول إلى ما هم عليه من اعتقاد فاسد في الله وفي رسوله وفي كتابه وفي سنة نبيه وفي سائر الأحكام. فهذا اعتقادهم في عائشة رضي الله عنها، يقولون هذه الآيات في سورة النور نزلت لبراءة ماريا القبطية، لأن ماريا عندهم كانت متهمة في رجل، في شاب، ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ليستكشف الأمر، فوجد هذا الرجل مجبوب يعني ليس له في النساء حاجة، فعاد وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآيات، يعني ينفون براءة عائشة كما ذكر. عندما ننظر في بقية اعتقاداتهم نجد فيها أشياء عجيبة جدا، منها الإيمان بالرجعة، والإيمان بالرجعة عندهم معناه أنه إذا كان آخر الزمان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث، يعني في الدنيا، ويبعث أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، وقتلت علي وقتلت الحسين وقتلت الحسن وقتلت من قتل من باقي الأئمة، ثم يقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقتص من أبي بكر وعمر فيصلبهما على شجرة، ثم يقتص من الباقين من قتلة علي ومن قتلة الحسين ومن قتلة الحسن وهكذا، يقتص من هؤلاء ويعاقبهم جميعا، يعني يبعثون له حتى يعاقبهم جميعا قبل يوم القيامة بعد أن يقتل المهدي المسيح الدجال، هذا عندهم، وإنما عندنا الذي يقتل المسيح الدجال هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. يقولون إن هذا سيحدث ويسمون هذا بالرجعة، ويعتقدون هذا اعتقادا ويجعلونه أساسا من أسس اعتقادهم، بحيث لو أنكر الشيعي الرجعة فليس بشيعي، يعني لا ينتسب إلى الشيعة إلا من كان مؤمنا بالرجعة ووجوب صلب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم يضيفون إلى ذلك دعاء كان في القديم اختياريا، في الحديث تعاون الخميني ومجموعة من الأئمة ووضعوا دعاء خاصا بلعن أبي بكر وعمر، يعني دعاء في الحديث بحيث يتعبد به، يختص هذا الدعاء بلعن صنمي قريش أبي بكر وعمر، هذا في اعتقادهم. وهذا الدعاء موجود أيضا في كتاب كشف الأسرار الذي ألفه الخميني، وطبعا هذا الدعاء قديما كان اختياري عند الشيعة، يدعو كل إنسان بما شاء، حتى إن واحدا منهم كان يعمل خياطا في زمن محمد بن أبي جعفر، فجاء ومعه ثوبان وقال له يا ابن رسول الله، الخياط اللي يقول هذا الكلام، يا ابن رسول الله، قال الخياط لأحد الأئمة الاثنى عشرية، قال يا ابن رسول الله إني خط هذين الثوبين، الثوب الأول مع كل غرزة إبرة كنت أذكر اسم الله الأكبر، والثوب الثاني مع كل غرزة إبرة كنت ألعن صنمي قريش أبي بكر وعمر، فاختر أيهما تشاء ورد أيهما تشاء. ثم يزعمون بأن هذا الإمام قال له إني آخذ الثوب الذي خطه بلعن أبي بكر وعمر، وأترك لك الثوب الذي خطه بذكر اسم الله الأكبر، يعني هذا ينفعك لكن اللي ينفعني الذي ذكر فيه اللعن. فهذا اعتقادهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، وفي أبي بكر وعمر خاصة. يضيفون إلى ذلك أشياء، في كتاب لأحد أئمة الشيعة القدماء يقول فصل نور سماوي بأجر ثواب يوم مقتل عمر بن الخطاب، معلوم أن الذي قتل عمر بن الخطاب من الفرس، يعني من أتلاف الشيعة، فهم يجعلون هذا اليوم من أيام أعيادهم، ويقولون هذا اليوم فيه ثواب عظيم. ثم يضيفون إلى ذلك واقعة شنيعة قبيحة، يزعمون كذبا وزورا وضلالا وبهتانا لعنهم الله وقاتلهم أن يؤفكون، بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اغتصب بنتا من بنات علي بن أبي طالب. ثم يقولون لماذا سكت علي عن ذلك، سكت عن ذلك لماذا؟ ينتقلون إلى اعتقاد هام جدا عندهم هو اعتقاد التقية أو التقية. اعتقاد التقية يقولون إذا كنت خائفا أو متوجسا خيفة أو شرا من إنسان فافعل ما تشاء، يعني اتقي بما تشاء، يعني صل بغير وضوء وقل ما يطلب منك وتدار وواري نفسك وداهن ورائي بما شئت بدون لا قيد ولا شرط. ومن هذا الباب يقولون عليا سكت لأنه كان ضعيف أمام عمر بن الخطاب فلم يستطع أن يفعل شيئا فأخذ بهذا الاعتقاد اعتقاد التقية وسكت عن المطالبة بحقه. وكذلك سكت عندما وضع أبو بكر رضي الله عنه بزعمهم الحديث الذي يقولون إنه موضوع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نور ما تركناه فهو صدقة. هذا حديث صحيح. لما ذهبت فاطمة وأرسلت في طلب ميراثها من أبيها، لما ذهبت تطلب ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لا نور ما تركناه فهو صدقة. هم يقولون إن أبا بكر قد وضع هذا الحديث على رسول الله لكي يحرمها من ميراثها. فلما رأى علي ذلك سكت تقية، يعني وار ودار وداها حتى لا يقع له شر أو سوء أو مكروه من أبي بكر، تطلب منه الخلافة بزعمهم. ثم إن عندهم في مسائل تكلمنا عن الكتاب والسنة وعن موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته ومن عائشة أم المؤمنين، عندهم مسائل في الفقه، مسائل تدل على كفرهم وضلالهم وأنهم يصنعون صنيع اليهود سواء بسواء. نكاح المتعة عندهم ما زال مباحا إلى الآن، وهو أن يتزوج الرجل المرأة زواجا موقوتا لمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة أو ليلتين أو أسبوع، ثم بعد ذلك يطلقها ويشترط ذلك. ثم ضل أحد أئمتهم يقال له علي بن العالي، ضل ضلالا مبينا، فبدلا من أن يبيح نكاح المتعة يعني ويجعل له مثلا استبراء للرحم أو شيء، بالغ في ذلك حتى أباح صورة خطيرة من صور الزنا وهو نكاح الجاهلية الأولى. قال: يجوز للإثنى عشر نفسا، 12 رجل، أن يجتمعوا على امرأة في ليلة واحدة. يعني يقصد واحد يتزوجها زواج متعة لمدة ساعة، واحد يتزوجها بعد لمدة نص، وبعدين واحد لمدة 10 دقائق، واحد لمدة ساعتين، واحد لمدة ربع. فإذا اجتمعوا عليها جميعا في ليلة واحدة فأنجبت ولدا فإنه يقرع بينهم حتى يلتحق الولد بواحد منهم. وهذا هو نص نكاح الجاهلية الذي أبطله الإسلام. ولا توجد صورة من صور الزنا القبيح أشد قبحا من هذه الصورة على الإطلاق. وهذا الكلام لم يقله مشافهة، وإنما نص عليه في كتبه حتى يصير رخصة عامة للشيعة في كل وقت. ثم إنهم في باب النكاح يتوسعون أكثر من ذلك، ليس فقط نكاح المتعة، وإنما يقولون نصا: ولا يشترط في النكاح وجود ولي ولا شهود، وإنما يصح النكاح بغير ولي ولا شهود من المرأة العاقلة الرشيدة، وإن تواطأ على كتمان النكاح بينهم جاز ذلك ولم يبطل. يعني في السر، واحد يتفق مع امرأة في السر وتزوج نفسها وبدون لا شهود ولا ولي ولا إشهار ولا إظهار ولا شيء، ويعد هذا نكاحا صحيحا، والتعويل فيه على قول الرجل مع المرأة، بحيث لو وجد في مجتمع الشيعة في كل يوم حالة زنا وأقيمت عليها الشروط أو شروط الشهادة الشرعية وتم استيفاء الأربعة شهود، فإن بإمكان الرجل أن يقول: إنني تزوجتها بدون ولي ولا شهود، ويصير الحكم باطلا. وهذه صورها. عندهم كذلك أن فرض الرجلين هو المسح وليس الغسل، فهم يتوضؤون دون أن يغسلوا أرجلهم. يقولون إن الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا عندنا قراءة صحيحة لكن أهل السنة يجعلون لها مخرجا ليست كهذا المخرج. يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر إلى الكعبين، وهذه قراءة صحيحة متواترة. هم يجعلون هذه القراءة ويقولون إن فرض الرجلين المسح وليس الغسل، مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن ربه بينت أن سنة الرجلين الغسل وليس المسح. فهم يتوضؤون دائما وضوءا باطلا لا تصح به صلاة إلى يوم القيامة. وإنما قال أهل العلم بأن قراءة وأرجلكم تتعلق بما إذا كان المسلم يلبس في رجليه شيئا كخف أو جورب، فالفرض في حقه إذا كان يلبس شيئا بشروطه أو على طهارة فالفرض في حقه المسح، فتتوجه قراءة الفتح وأرجلكم على الأصل الذي بينته السنة وهو الغسل، وتتوجه قراءة الكسر على هذه الصورة المقيدة وهي صورة تغطية الرجلين بخف أو جوربين أو نحوهما، سيكون الفرض في حقهما في هذه الحالة المسح وليس الغسل إذا كانت الرجلين مستورتان. إذا كانت الرجلان مستورتين فالفرض هو المسح. فهذه الصور بالنسبة للأحكام الفقهية تدل أيضا دلالة واضحة على ما آل إليه أمرهم. لا نريد أن نتكلم عن خرافات الشيعة في المهد المنتظر، فإن هذه الخرافة أحقر من أن نسترسل في شرحها، وإن كان مجملها باختصار أنهم يعتقدون أن الأئمة معصومون وأن الإمامة يجب أن تكون في سلالة الحسين، ويزعمون أن الحسن ليس له ذرية، وهذا زعم باطل ترده الأدلة اليقينية. يقولون إن الحسين يجب أن تكون الإمامة في ذريته، فالحاصل أن الإمام الثاني عشر أو الإمام الحادي عشر عندما وصل العدد إلى الحادي عشر أو الثاني عشر انقطعت الذرية بفضل الله ولم تعد هناك ذرية، أن لهم بإمام، أصبحوا بدون إمام، لأنهم يشترطون أن تكون الإمامة في سلالة الحسين وأن يكون الأئمة جميعا معصومون، والأئمة عندهم يأتون في المرتبة الثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي العزم وقبل بقية الأنبياء. يقول إن مرتبة الأئمة الاثنى عشر تأتي بعد أولي العزم من الرسل بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الأنبياء فهم دون الأئمة في الفضل والعلم والمنزلة. لما انقطعت الإمامة بدأوا يفكرون في حيلة يخرجون بها من هذا المأزق، هم بحاجة إلى إمام، فسول الشيطان لأحدهم أن يزعم بأن الإمام الأخير الذي لم يعقب قد أنجب ولدا هو محمد بن الحسن العسكري، وأن هذا الولد قد دخل وهو صغير إلى سرداب في بيت أبيه مغارة، وأنه سيخرج في يوم من الأيام. دخل السرداب، طبعا هذه خرافة تضحك لها عقول الصبيان، واحد دخل السرداب وما زال حي يرزق ويأكل ويشرب ويعيش وهم ينتظرون خروجه. رتبوا على هذا ايه؟ بأنهم يبيحون الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر على الإطلاق بغير عذر. لماذا؟ حتى يذهبوا إلى مكان السرداب ويجتمعوا عنده في أوقات معينة وأيام معينة أو في غير الأوقات المعينة والأيام المعينة عند بعضهم، ينتظرون خروج الإمام المنتظر الذي اختفى ولم يخرج منذ أكثر من 1000 سنة. إنسان مختفي ولم يرحم ضعفهم ويخرج لهم، وإنما هو أن يتعالى عليهم وإلى الآن يعني يلحون عليه في الخروج ولا يريد أن يخرج أبدا، وماتت أجيال وهو ما زال على هذا الحال. أكثر من 1000 سنة وهذا الإمام المزعوم مختفي في السرداب، لماذا لا ندري مع أننا الآن بأمس الحاجة إليه؟ اليهود والمشركون والشيوعيون وطوائف الكفر جميعا قد اجتمعت على الإسلام، فالحاجة إلى إمام، فلو خرج الآن لكان الوقت مناسبا، لكن يبدو أنه إمام جبان لما رأى الوضع هكذا آثر أن لا يخرج. الإمام هذا ينتظرونه فيجلسون من صلاة الظهر إلى قبيل غروب الشمس إلى أن يأتي وقت الكراهة الذي يصلي فيه المنافقون، ينتظر حتى تحمر الشمس أو تصفر الشمس ثم يقوم إلى الصلاة ينقرها نقرا. فهم يجلسون لا يصلون الظهر ولا يصلون العصر حتى إذا يأسوا من خروجه في هذا اليوم وبقي على المغرب وقت قليل، قاموا إلى صلاة بغير وضوء لأنها ناقصة لأن الفرض في رجلين المسح، ثم صلوا الظهر والعصر جمعا نقرا كنقر الغراب. فانتظار الإمام هذا خرافة لا أصل لها. الخطاب الذي أرسله الخميني بخصوص موسم الحج الماضي وما حدث من الإيرانيين نص في سطوره الأولى بعد أن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى الأولياء جميعا خصوصا قائم مقامهم رضي الله عنه. القائم مقام لمين؟ رتبة القائم مقام هو الإمام الموهوم المزعوم المختفي في السرداب، يصلي عليه الخميني في الجرائد الرسمية في جريدة النور انتظارا لخروجه، ويخفى هذا السطر على كثير من المسلمين على الرغم مما فيه من ضلال وخرافة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فكما سمعنا الشيعة سواء في عقيدتها أو في عبادتها قد ضلت ضلالا بعيدا، ومما ينبغي التنبيه عليه أننا قد سمعنا الآن الأذان على الصيغة الشرعية التي جاءت بها كتب السنة، وأما أذان العشاء الآن عندهم فهم يضيفون فيه أشهد أن عليا ولي الله، وهذا الكلام يمكن الوقوف عليه باستماع الإذاعة، إذاعة إيران، يمكن الوقوف عليه بسهولة جدا، ولا يقول أحد أن هذا كلام مدسوس لأنك ستسمع مباشرة هذه الزيادة في آذانهم في الأذان من إذاعتهم مباشرة، وهذا أمر لا يخفى. مجمل ما ذكرناه الآن عن الشيعة قديما وحديثا كله منصوص عليه في كتبهم، وحقيقة الأمر أنه قد يصعب على الكثيرين أن يحصل على هذه المراجع مباشرة، لكن لا يصعب على أحد أن ينظر في الواقع الموجود الآن في إيران، والواقع الموجود أيضا في مطالباتهم المستمرة بالتقارب مع أهل السنة، وما هو المقصود من وراء هذا الفساد. فمثلا يذهب رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان لزيارة إيران بدعوة رسمية، ثم يطلب من الخميني أن يسمح لأهل السنة والجماعة بأن يبنوا مسجدا في إيران، فيوافق على هذا الطلب، ويقوم بعض أهل السنة في إيران بدفع قيمة الأرض التي سيبنى عليها مسجد لأهل السنة، ثم بعد وقت قصير يصدر الخميني أمرا بمنع إقامة هذا المسجد والقبض على الشخص الإيراني الذي دفع قيمة الأرض. ثم في الزيارة الثانية لرئيس الجماعة الإسلامية في باكستان، طبعا هذا الكلام صرح به رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان بعد عودته، في زيارته الثانية قال له: إنك قد وعدت
بأن تسمح لأهل السنة والجماعة بأن يبنوا مسجدا في إيران، يعني في هذا المكان المطلوب. فقال إننا لو سمحنا لأهل السنة أن يبنوا مسجدا في إيران أو يبنوا مسجدا على هذه الأرض فإنه سيكون مسجد ضرار. تواتر هذه الأدلة، وكذلك في كتابه كشف الأسرار الذي أشرت إليه، يقول: باب مخالفة أبي بكر للقرآن، باب مخالفة عمر لكتاب الله. هذا كتاب حديث وليس قديم. الكتاب اسمه كتاب كشف الأسرار من تأليف الخميني، فالذي بإمكانه أن يحصل على نسخة من هذا الكتاب يمكنه أن يطلع على هذه الأشياء وأن يراها بعينيه. هذه الأمور التي ذكرناها يضاف إليها أمر هام، وهو مسألة ادعاء الشيعة أنها تريد التقارب مع أهل السنة، والذي انطلع على كثيرين في أول قيام الثورة الإسلامية. هذا التقارب الشيعة تشترط له أن نترك اعتقادنا إلى اعتقادهم، وأن نترك عبادتنا إلى عبادتهم. ودليل ذلك من الواقع أنه إذا قامت الشيعة الآن في إيران باستخدام القرآن الصحيح الذي بين أيدينا، وباستخدام البخاري ومسلم كما هو معلوم عندنا من الدين بالضرورة، فهل يجوز لنا إذا فعلوا ذلك أن نسميهم شيعة؟ قطعا سنقول أهل السنة في إيران إذا اعتقدوا كاعتقادنا وعبدوا كعبادتنا، سنقول أهل السنة في إيران. إذن ما هو المطلوب منا حتى يحدث التقارب؟ ولماذا يطلبون منا أن نحقق التقارب؟ بإمكانهم أن يطبقوا الكتاب والسنة فيقع التقارب بدون استئذان، بدون حاجة إلى الرجوع إلينا هل نتقارب أو لا نتقارب، لأن التقارب مداره على اتباع الكتاب والسنة. هم يريدون التقارب من جانب واحد، نقول لهم التقارب هو أن تحتكم إلى الكتاب والسنة الصحيحة، وهم يقولون التقارب هو أن تتخلوا عن كثير مما تعتقدونه وتنتقلون إلى عقيدتنا أو إلى بعضها، ثم بعد ذلك نتخلى نحن عن شيء يسير مقابل تخليكم، يعني يحدث تقارب إنه من الحلول الوسط التي تحدث في عالم السياسة، يعني تنازع على قطعة أرض فإحنا نترك شيء وأنتم تتركون شيء ويستقيم الأمر. طبعا هذا الكلام في دين الله لا يقبل بحال من الأحوال، لأن دين الله سبحانه وتعالى الحق فيه لا يتعدد ولا يتجزأ، فإما أن تؤمن بما فيه وبما جاءك عن الله من الحق، وإما أن تتركه كله. فهذا دين صحيح يقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بإمكان البعض أن يحصل على نسخة مثلا من دستور إيران، والدستور أمر يعني ممكن يتيسر الحصول عليه لمن كان له طريق إلى الحصول عليه، ليجد مكتوبا فيه العبارة الآتية: الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، ومذهب الإثنى عشرية الجعفرية. يعني ليس فقط الإسلام، وإنما الدين الرسمي للدولة هو الإسلام ومذهب الإثنى عشرية الجعفرية، اللي هو الإمامية الإثنى عشر الذي تكلمنا عن اعتقاداتهم. وأما وهذا أيضا في الدستور، وأما بقية المذاهب الأخرى الشافعية المالكية والأحناف والحنابلة فإنهم يعاملون بحرية تامة، كما هو الحال مع الأقليات غير المسلمة كالزرادشت واليهود والنصارى في إيران. هذا نص الدستور. هل يعقل بعد ذلك أن يقال أنه يمكن أن يقع هذا التقارب؟ لكان الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية يعاملون في مذهبهم سواء الفقهي متعلق بالأحكام والمعاملات والحدود أو الاعتقادي شأنهم كشأن بقية الأقليات غير المسلمة في إيران، يعني الحقوق التي يتمتع بها النصارى واليهود في إيران يتمتع بها هؤلاء. طبعا لا نريد أن نسترسل في الجوانب السياسية التي تفضح كثيرا من الأمور التي وقعت فيها هذه الثورة البائسة الضالة، لكن على سبيل المثال أن الخميني كان يحرص دائما على أن يختار وزير الخارجية من أصل يهودي، يعني دائما وزير الخارجية كان يحرص على أن يختاره من أصل يهودي قديم، يعني هو إيراني في الأمر الموجود الآن، لكن لما ينظر في نسبته لابد أن يكون يهودي الأصل، إما يهودي أصيل من الأب والأم وإما على الأقل من أحد الأبوين، يعني لابد أن يمتد نسب وزير الخارجية في إيران إلى اليهودية بحال من الأحوال أو بصورة من الصور. لا نريد أن نتكلم لأن هذه الدماء الآن الموجودة المراقة، دماء الأبرياء من أبناء الدولتين، بإمكاننا أن نحكم من خلالها بدون توضيح أو بيان من أحد. عندما ننظر في الحرب الموجودة الآن نرى الفرق الشاسع بين الشعار الذي كان مرفوعا في يوم من الأيام في أول أمر ليخدعوا به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى إنهم كانوا في يوم من الأيام يسمونه يوم القدس، يجعلون لهذا اليوم عملة خاصة إيرانية تصدر في هذا اليوم مرسوم عليها القدس ويسمى يوم القدس وعبارة تأييد. فالآن هم ماضون في طريقهم إلى تحرير القدس، ولكن بشرط أن يحرروا العراق أولا ثم بعد ذلك الدول المجاورة ثم بعد ذلك يذهبون إلى القدس إن بقيت لهم بقية، وإن أراد الله غير ذلك فتؤخر القدس لأنها ليست في المراتب الأولى من قائمة التحرير التي بدأوا بها الآن. وهذا أمر لا يحتاج إلى مزيد بيان ولا إلى توضيح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على طاعته في الدنيا وفي مستقر رحمته في الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.